والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشركين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين من الأولين والآخرين من الآن حتى قيام يوم الدين. كان كلامنا في الحاجة إلى علم معترف. وكنا قد ذكرنا أن الشيخ المظفر أثبت الحاجة إلى دراسة علم المنطق عبر مقدمات. المقدمة الأولى أنه عندنا حاجة ماسة لماذا؟ لتصحيح علومنا ولرسمق علومنا وفكرنا من الخطأ، لأن بعض الأمور التي يتعلق بها علمنا الضرر المترتب على الخطأ فيها ضرر خطير وجسيم جدا، بحيث أن العاقل يعتني بدفعه عن نفسه. فنحن نحتاج إلى ما يعطي فكرنا عن الخطأ. وقد ذكر العلماء أن العاقل هو المنطق، ولذلك لابد لنا من دراسة المنطق. غاية ما في الأمر ثمة شبهة قد ترك في المقام، وإن ثمت هذه الشبهة تنتفي الحاجة إلى دراسة علم المنطق. لذلك تعرض الشيخ لهذه الشبهة وحاول دفعها. الشبهة ما هو مثلا؟ خلاصة الشبهة هكذا: إنما احتجنا لدراسة علم المنطق لأننا نحتمل، كما أكدت وذكرت بالأمس، نحتمل أن المنطق هو العاصم. نحن قلنا الآن نحتمل لا أكثر، أما العلم بكونه عاصما هذا يتوقف على ذلك. فإنما نحتاج، يعني إنما وجد الباعث والداعي في أنفسنا لدراسة علم المنطق لأننا نحتمل أنه هو العاصم الذي يعصم ذهننا. قد يأتي شخص ويقول: نحن نقطع أن المنطق ليس هو العاصم، مو نحتمل أن العاصم، نقطع أن نعلم أن المنطق ليس هو العاصم. وبالتالي إذا علمنا أن المنطق ليس هو العاصم ما عندنا داعي إلى دراسته. الآن إذا ثبت الآن لنا من بداية الطريق أن المنطق لا يعصم بيننا على الخطأ في الفكر، نتركه؟ لا نتركه، نشتغل بعلم آخر ينفعنا ولنا هذا به. والعلم لأن الأمر لا ينفع لدراسة كل العلم، ومن اشتغل بالمهم فاته الأهم. وأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم في صفات المتقين يقول: يكون وقف وأسماعهم على العلم النافع لهم. فضل من الإنسان لابد أن ينفع من العلوم ما ينفعه وما يحتاج إليه. فالشبهة تقول هكذا: نحن لا نحتمل أن يكون المنطق عاصما، نعلم أن المنطق ليس عاصما ولا يعصمنا عن الخطأ. من أين نعلم؟ قالوا هكذا. قالوا: لسنا أول من درس علم المنطق. الآن أنتم تريدون أن تدرسوا المنطق، ما تعتقدون أنكم أول من درس المنطق؟ قد سبقكم كثيرون في دراسة هذا العلم ودرسوا هذا العلم قبلكم. فلننظر إلى الدارسين لعلم المنطق الذين سبقونا ودرسوا هذا العلم، هل عصموا عن الخطأ في الفكر أم أنهم لم يعصموا؟ إذا نظرنا إلى الدارسين لعلم المنطق نجد أن الدارسين لعلم المنطق حتى بعد أن درسوا علم المنطق وقعوا في الخطأ في الفكر. فلو كان المنطق عاصما لعصمهم، وبما أنهم لم يعصموا فإذا ليس المنطق عاصما. بما أنهم لم يعصموا فليس المنطق عاصما. هذا مثال الشبهة. خلاصة الشبهة أن هذا احتمال كون المنطق عاصما الذي أوجده الشيخ المظفر في نفسه بقوله: وقد ذكروا أن المنطق هو العاصم، غير العاصم، بل يذلك هذا الاحتمال من نفسه، يقول لك: لا، أصلا ما تحتمل أن المنطق عاصم،
يجب عليك ان تعلم ان المنطق ليس بحق. كيف تعلم؟ انظر انظر الى من؟ الى الذين درسوا في المنطق غفلوا ذلك وقعوا في الخطأ. ما الدليل انهم وقعوا في الخطأ؟ هم الدارسون لعلم المنطق مختلفون فيما بينهم، ترى ان هذا درس علم المنطق وهذا درس علم المنطق، هذا يؤمن بوجود الله ولا يؤمن بوجود الله، هذا يؤمن باطالة الوجود هذا يؤمن باطالة النهي. يعتقدون باراء متناقضه وهم قد درسوا علم المنطق، لا شك ان احدهم مصيب والاخر مخطئ. فثبت عندنا ان بعض من درس المنطق قد وقع في الخطا فعلا ليس المنطق. ترى الشبهه مشتركه، لان الشبهه تريد ان تثنيك عن دراسه علم، تريد ان تثنيك عن دراسه علم المنطق. الشاهد اجاب عنها الطريقه التي اجاب بها الشيخ عن الشبهه الاخرى، لانه اجاب بجوابين، الجواب الاول جواب نقضي والجواب الثاني جواب حي. الجواب النقضي يا اخوان مسامحه يسمى جوابا، والا هو في الحقيقه ليس جوابا، وانما من الاساليب المهمه في علم الجدل والمناظره أن تنقض بعض الخام. في قانون مولانا إن شاء الله إذا وصلنا إلى باب الجدل والمناظرة هناك نذكر ونبين أن المناظر ما دام مهاجما فهو المنتصر. أي مناظرة من المناظرة؟ المدافع هو حتى لو كان منك. لذلك أي شبهة أي إشكال يطرح عليك من قبل الخصم إذا استطعت أن توسع دائرته بحيث يشمل موارد لا يلتزم بها الخصم تكون أنت مخطئ. ترى هذه حتى في علم الكلام أساليب الجدل والمناظرة في علم الكلام مع أبناء العام أهم شيء في المناظرة معه قبل أن تحل الشبهة، قبل أن تعطي جواب حل، وسع دائرة الإشكال بحيث تشمل الإشكال موارد هم لا يلتزمون بها، واجعله هو الذي يدافع، لأن المدافع هو المهم والمهم. أنا أذكر من باب الفائدة في الفترة اللي كان في مناظرات على المستقلة، واحد احدى الحلقات تعرض فيها هذا عثمان الخميس مساله مولانا قلب عائشه ورمي عائشه بالفاحشه، وقال انتم الشيعه تقذفون عائشه في حديث الاسم تقذفون عائشه، وهذا الحافظ رجب البرسي من علمائكم يقول انها ارتكبت الفاحشه، وماذا تقولون في من يقذف ارض النبي؟ من يقذف ارض النبي عرض النبي كافر ام ليس بكافر؟ طبعا الشخص الذي كان في قبال الخميس من طرف الشيعه ارتبك يعني يكاد يكون التزم بكفر الحافظ رجب البرسي في قال طبعا الذي قذف ارض النبي هو ارتبك. طبعا ذاك عثمان الخميس استدرجه من اساليب المناظره للاستدراج، اولا قال لا تقل في من يقذف ارض النبي ويرمي زوجه النبي اليس كافرا؟ قال بلى كافر، جاء له بسلام من الحافظ رجب البرسي، قال هذا احد علماء الشيعه يا مستعظم هل تكفر الحافظ رجب البرسي؟ ذاك تعفع وبدا يدافع الدفاع بكل بساطه. اقول نعم من يقذف ارض النبي كافر، ولكن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم ان الذين جاءوا بالفسق عصبة منكم يعني من الصحابة، التزم انت بكفر الصحابة الذين قذفوا عائشة انا التزم بكفر الحق هذا الكريم. فوسع هذا الامر في نهي عنك، ما اريد ان اجيبه انا الجواب الحلي ان اقول لا قذف ارض النبي ليس كفرا و هذا يجعلني في موقع المدافع وفي موقع لا بكل بساطة وسع دائرة الإشكال. كان الإشكال على الحافظ رجب البرسي، وسع دائرة الإشكال بحيث تشمل من؟ الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الذين وردت الروايات أنهم هم الذين جاءوا إليه، فيشمل الإشكال موارد لهم. الشيخ استعمل هذا الأسلوب، قال أولا أنا أنقض عليه، أقول لك أنه ليس فقط الذين درسوا علم المنطق لم يعصموا عن الخطأ في الكتاب، ونجد الكثير من الدارسين لعلم النحو يخطئون في الكلام، فإشكالك هذا لا يلزم منه أن نترك دراسة علم المنطق فقط، بل يجب أن نترك دراسة علم النحو لأن وظيفة علم النحو أصلا في اللسان، والكثير من الدارسين لعلم النحو يخطئون في اللسان في الكلام، ونترك دراسة علم الأصول لأن الأصول مقدمة للفقه وهو منطق الفقه، ويريد أن يعصم ذهنك عن الخطأ في الاستنباط، ونجد أن الكثير من الدارسين للأصول يخطئون في الاستنباط، والدليل أنهم يتناقضون في استنباطاتهم وفي آرائهم مع اتفاقهم على المباني الأصولية، أحيانا مع اتفاقهم على نفس المباني الأصولية ترى أنهم يختلفون في الفتوى، فلا شك أن أحدهم مخطئ والآخر مصيب، وهكذا. فيلزم من إشكالك ليس فقط أن لا ندرس المنطق فقط، وإنما أن لا ندرس شيئا من العلوم الآلية، لا علم المنطق، لا علم النحو، لا علم الأصول، ولا أي علم من العلوم الآلية التي لا تطلب بنفسها، وإنما تطلب بأجل علوم أخرى، مع أن هذا المقدار لا يلتزم به الخصم. الخصم يريد أن يستشفل على دراسة علم المنطق، ولا يريد أن يرفع اليد عن العلوم العلمية بأجمعها. لم نرى أحد من العقلاء ادعى أن كل هذه العلوم العلمية لا ينبغي أن تدرى لأن دارسيها يقعون في الخطأ. هذا الجواب المقصود. أما الجواب الحقيقي، الجواب الحقيقي أن الكيفية التي استدل بها على أن المنطق ليس عاصما غير قيام المستدل على عدم عقلية المنطق استدل بها بالمثال، قال لو كان المنطق عاصما لما وقع دارسوه في الخطأ، ولكن دارسيه يقعون في الخطأ، فالنتيجة فإذا المنطق ليس عاصما. هذا الصعب عندما نصل إلى باب القياس، تعرفون أن هذا قياس استثنائي، قياس استثنائي. لو كان زيد أو لو كان زيد إنسانا لكان ناطقا، ولكنه ليس ناطقا، فإذا زيد ليس إنسانا. قضية شرطية، قضية شرطية اتصالية تستثني فيها مقدم مثالي، لو كان المنطق عاصما لما وقع دارسه في الخطأ، تستثني نقيضا ثاني فيثبت ماذا؟ نقيض مقدم، نقيض مقدم. لو كان المنطق عاصما لما وقع دارسه في الخطأ، ولكن دارسيه وقعوا في الخطأ، فإذا المنطق ليس عاصما. سيأتي إن شاء الله معنا، سيأتي إن شاء الله معنا أن هذا قياس استثناء. هذا الاستدلال، هذا استدلال خاطئ وليس صحيح. ولو كان المستشكل قد درس علم المنطق لما أشكل علينا بهذا الاستدلال. سيأتي إن شاء الله من شروط إنتاج القياس الاستثنائي أن تكون الكبرى قضية شرطية لزومية، يعني يوجد ملازمة بين طرفيها. قولك لو كان المنطق عاصما لما وقع دارسه في الخطأ، هذه الشرطية ليست لزومية،
لا يلزم من عاطفية المنطق عدم وقوع دارسين في الخطأ.
وبما أن القضية ليست للمضي فالقياس ليس منتجا، واستثناء نقيض التالي لا ينتج نقيض المقدم.
لو كان زيد إنسانا لكان ناطقا، نعم هذه قضية لزومية، وبالتالي وقوعها كبرى في قياس استثنائي ينتج. ولكن لو كانت الساعة الآن العاشرة لكان السيد الثان الشهرور يعطي درسا، ولكن السيد الثان لا يعطي الآن درسا، فإذا الساعة ليست العاشرة. هذا استدلال خاطئ. ليش؟ لأن الملازمة، لأن القضية القائلة لو كانت الساعة الآن العاشرة لكان السيد الثان يعطي درسا ليست قضية لزومية. ما في تلازم بين كون الساعة عشرة وبين كون السيد الثان عم يعطي درسا، وإنما هي قضية شرطية اتصالية اتفاقية ليست لزومية. ما في ملازمة. غاية ما في الأمر السيد الثان ملتزم فيما بينه وبين نفسه، متفق مع طلابه أن يعطي درسا في الساعة العشرة، يحتمل أن يكون قد رامي لم يأتي، يحتمل أنه بطل وقت الدرس مع طلابه. ليس شرطية قضية شرطية لزومية، قضية شرطية اتفاقية. بالتالي إذا كانت غير لزومية ما هي يستنتج من عدم إعطاء السيد الثاني للدرس أن الساعة ليست عشرة. فإذا نفس الكلام ننقله إلى هذا الاستدلال، نقول هذه الشبهة سببها ومنشأها أن المستشكل لم يدرس المنطق. لو كان المنطق عاصما لما وقع دارسه في الخطأ، ما في تلازم. بالتالي ما في تستدل من وقوع دارسه في الخطأ أنه ليس عاصم. ليش ما في تلازم؟ لأننا عندما قلنا أن المنطق هو العاصم لم ندعي أن المنطق بما هو عاصم، يعني لم ندعي أن علم المنطق بما له من وجود نفس أمري علة تامة لإرفاق الذهن عن الخطأ. ما قد الزعب. يعني لو كان علم المنطق الآن، سواء درستم علم المنطق أو لم تدرسم، وسواء ألف أرسطو كتاب منطقي أو لم يؤلف، وسواء ألف الشيخ المظفر كتاب في المنطق أو لم يؤلف، علم المنطق هو علم من العلوم التي لها تقرر وثبوت في ذات الواقع. قد يتعلق علمنا بمسائل المنطق فنعلمها، وقد لا يتعلق علمنا بمسائل المنطق فتبقى مجهولة لنا. قد يكتب العلماء في علم المنطق فيبرزونه، وقد لا يكتبون في هذا العلم فيبقى علم له وجود وتقرر نفس أمره، ذات نفس الأمر لم يؤلف فيه. كثير من العلوم عندما يظهر الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف هو الذي ينشق عنه. هذه علوم موجودة لها ثبوت وتقرر في نفس الامر والواقع، الا انها لم يكشف عنها يكشف عنها الامام. فنحن لم نقل ان علم المنطق بما له من وجود وتقرر نفس امر عله تامه. لماذا؟ عله تامه للعصم عن الخطا. لانه لو كان علم المنطق بما له من وجود وتقرر نفس امر عله تامه للعصم عن الخطا للازم ان يكون كل الناس ماذا؟ معصومين عن الخطا. لأن العلة التامة موجودة، المنطق موجود في وعائه المناسب له، علم المنطق له تقرر وثبوت في وعائه المناسب له. فلو كان بما له من تقرر وثبوت نفس أمر علة تامة للعصمة لعصم الناس جميعا. هذا لم ندعي. ادعينا أن علم المنطق يقتضي العصمة بالخطأ الفعلي، والعصمة الفعلية إنما تتحقق إذا انضم إلى هذا المقتضي ماذا؟ شرائط. يعني نحن نعرف أن المقتضي يحتاج إلى انضمام شرائط وارتفاع موانع حتى يؤثر أثره، مثل النار. النار ما تيجي تقول لو كانت النار محرقتان لاحترق هذا الفراش، ولكن هذا الفراش لا يحترق فالنار ليست محرقة. استدلال هذا الخط شبيه بهذا الاستدلال. هذا انا قاعد على هالفراش وفي نار بعيدة عني 10 أمتار، بقول لو كانت هذه النار محرقة لاحترق هذا الفراش، ولكن الفراش لم يحترق فهذه النار ليست محرقة. ما احد يقبل مني
لانهم يجيبون يقولون النار مقتضي للإحراق ويحتاج تأثيرها الإحراق زيادة على كونها تقتضي الإحراق إلى ماذا؟ تحقق الشرط، وهو ماذا؟ وهو الملاحظ وارتفاع المانع وهو الركود، لأنه قد يكون الشرط متحقق والنار لاقت الجسم القابل للإحتراق بس ما يتحقق الإحتراق، رغم أن النار تقتضي الإحتراق والشرط وهو الملاقات تحقق، لسه يتحقق الإحتراق لوجود مانع من الإحتراق وهو الركوب. فإذا تأثير المقتضي في مقتضاه يحتاج إلى توفر الشرائط وارتفاع الموانع، لذلك فيهم يجيبوني بيقولوا لي النار محرقة والإحتراق لا يحترق. ليش؟ لأن شرط الاحتراق لم يتحقق أو الشرط تحقق ولكن وجد مانع من الاحتراق فلم يحترق الاحتراق. كذلك بالنسبة لهم فهي الموت عاصمه، وهؤلاء لم يعصموا، لم يعصموا لا لأن المنطق ليس عاصما بل لأن المنطق عاصم، إلا أن شرط العصمة لم يتوفر فيهم أو أنه وجد مانع من أن يعصموا. شروط الشرط عندنا شروط متعددة، المنطق عاصم ولكن قد لا يعصم الإنسان لأنه لم يدرس المنطق بكل بساطة. المنطق يعصم الفكرة عن الخطأ، الذهن عن الخطأ في التفكير، ولكن هذا لم يعصم لأنه لم يدرس المنطق أو أنه لا يدرس المنطق، مثل ما أن المنطق يعصم الإنسان عن الخطأ ولكن هذا لم يعصم لأنه ما درس النحو. هذا ينفي كون النحو عاصما؟ لا. أو أن الإنسان درس علم المنطق إلا أنه لم يعصم لأنه لم ماذا؟ لا يراعي قواعده حين ماذا؟ حين التدريس، لأنه ما يكفي أن ندرس العلم ونحفظ مسائل العلم. يعني مثل الإنسان تعلم فن النجارة، فن النجارة تعلم غاية ما في الأمر عندما يعمل في الخشب لا يراعي هذا الفن، يشتغل بطريقة عشوائية بطبيعة الحال لا يستفيد مما تعلم. مثل الإنسان تعلم مسائل النحو وأتقنها ولكن عندما يتكلم لا يراعي مسائل هذا العلم، لا يطبقها، هذا لن يعصم عن الخطأ. تدرس مسائل المنطق، إنسان تعلم مسائل المنطق ولكنه لا يطبقها عند التفكير، هذا لن يعصم. أو إنسان تعلمها ويراعيها إلا أنه يخطئ في تطبيقها، لأن مسائل علم المنطق كناية عن قضايا كلية وكبريات يطبقها الإنسان على صغرياتها، فقد يكون الإنسان قد تعلم علم المنطق وأثناء تفكيره يراعي قواعد علم المنطق إلا أنه يخطئ في تطبيق الكبريات على صغرياتها، يخطئ في تطبيق القاعدة الكلية على مصداقها، يطبقها على غير مصداقها فيقع في الخطأ كله. وليس سبب ذلك أن المنطق ليس عاقل، وإنما أخطأ في الاستفادة من علم المنطق، أخطأ في تطبيق قواعده فهذا يقف. فإذا الخطأ في فكر بعض دارس علم المنطق لا يكشف عن أن المنطق ليس عاصما، وإنما يكشف عن أن بعض الدارسين عن أن البعض إما أنهم لم يدرسوا علم المنطق، ونحن فرضناهم دارسين لعلم المنطق، نقول يكشف أن بعض الدارسين لعلم المنطق إما أنهم لا يطبقون قواعده
أو أنهم يطبقونها قطعاً. ولو أن الدارسين العلم المنطق طبقوا قواعد العلم وبشكل صحيح فإنهم كانوا يرحمون.
ويوجد مسألة أخرى مش فقط هذه، بعض الدارسين العلم المنطق نجدهم يعتقدون بعقائد باطلة ولم يفهم فكرهم. ليس سبب ذلك أن النص ليس حاصل، قد يكونوا تعلموا المسائل وطبقوها وبشكل صحيح، إلا أنهم قد يكونون مصداق لقوله تعالى جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. مش الإنسان تصل نفسه إلى الحق يقبله ويدعن به، قد يجحد الإنسان الحق بعد أن ماذا؟ بعد أن يعرفه يعرفه. لذلك الإنسان معرفة الحق شيء، وتوفيق الإنسان لقبول الحق شيء آخر، شيء آخر. الرواية النبوية في تفسير الإمام العسكري عليه السلام يذكر يقسم النواصب إلى أقسام، ويذكر قسم من النواصب أخطر ما يكون على الشيعة، يقول ومنهم قوم مصاب لا يقدرون على الطعن فينا بين شيعتنا، ما بيقدر غير ماضي، ولكن لا يستطيع أن يطعن في أهل البيت أمام الشيعة، يعني الشيعة لا يقبلون ذلك. فيقول الإمام صلى الله عليه وسلم فيتعلمون بعض علومنا الصحيحة، يتعلم شيء من علوم أهل البيت ويتوجهون بها بين شيعتنا. يتوجهون بها يعني يجعلون بأنفسهم وجاهة ومكان في نفوس الشيعة من خلال العلوم التي تعلموها من أهل البيت، ثم يضيفون إليها أضعاف مضاعفة من الأساليب التي نحن منها ضرارة، ويبثونها بين شيعتنا فيستسلم لها الضعفاء من شيعتنا. إلى أن يقول الإمام شيخ السلامي هون يقول من علم الله من قلبه أنه لا يريد إلا قيامة دينه وتعظيم وليه يقيض الله له، يعني يسخر الله له مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه إلى القبول منه. ترى مسألة أن يقف الإنسان على الحق ويعرف الحق أين شيء، وأن تقبل نفسه الحق وأن تدعن نفسه للحق شيء آخر. فكثير من هؤلاء الدارسين لعلم المنطق مو أنهم لم يعصم فكرهم، يعرفون الحق والصواب بعقولهم، إلا أنهم جحدوا به ونفوسهم لم تقبل الحق، وشتان ما بين أن يعرف الإنسان الحق بين أن يقبل الإنسان الحق. قال ولو قلت إن الناس يدرسون المنطق ويخطئون أو يخطئون في تفكيرهم فلا نفع فيه، فلا نريد أن نستدل ماذا؟ لا نفع في المنطق، نريد أن نثني الطالب عن دراسة المنطق. قلنا لكم إن الناس يدرسون علم النحو والصرف فيخطئون في نطقهم، هذا الجواب المقضي. ولا نظن أن المستشكل مو بس علم النحو والصرف، كل العلوم الآلية، فهل يلتزم الذي يستشكل علينا بعدم الفائدة من دراسة العلوم الآلية بإجماعنا؟ وليس ذلك لأن وليس ذلك إلا الآن بدأ الجواب الحل، لأن الدارس للعلم لا يحصل على ملكة العلم. هذه النقطة تعلم ما أشرت إليه في الكلام، ولكنه خلاصة. أحيانا الإنسان يدرس العلم ويحصل على ملكة، وأحيانا يدرس العلم ولا يحصل. شو المراد بالملكة؟ طبعا الإنسان إذا درس علم من العلوم تنتقش مسائل هذا العلم في صفحة ذهني بلا شك، كل مسألة تقرأ عليه تنتقش في صفحة ذهني، ولكن بعض الناس تنتقش هذه الصور وسرعان ما تزول،
صورتها. ولا يبقى عنده بعد الانتهاء من العلم إلا صورة إجمالية ضبابية عن هذا العلم. يعني صار درس علم النحو من 10 سنوات أو 15 سنة أو شيء. الآن تسأله عن علم النحو يرى يجد في نفسه صورة إجمالية ضبابية، يعني يتذكر عناوين بعض الأمور، والله إنه في باب اسمه باب الاشتغال وباب اسمه باب التنازل وفي اسمه تمييز وحال، ولكن تفاصيل هذه الأبواب وتفاصيل المسائل وكذا أصلاً كل هذه غابة فقط. إلى نمط، ونمط آخر له يدرس العلم ويباحثه ويدرسه ويتمرد فيه إلى أن تصير ما يصير عنده ملكي في هذا العلم. ملكي شو؟ ملكي يعني كل مسائل العلم حاضرة دائما في نفسه؟ لا، مستحيل. إنسان يكون في كل آن مستحضر بجميع مسائل العلم الذي درسته هذا الزمن. لا نريد ذلك، وإنما نريد تصير عنده ملكي بحيث أنه أي مسألة يحتاجها تطف على صفحة ذهنه، مو أنها حاضرة في كل آن، ولكنه بوسعه أن يستحضر المسألة التي يحتاجها في أي وقت شاء. الآن صدق الإنسان مولانا الآن مو في بالي أي مسألة من مسائل علمنا. مولانا عندي سؤال من باب التنازل ترى يجيبك، عندي سؤال من باب الحال ترى يجيبك، عندي سؤال من باب النوافل ترى يجيبك. فهذه المسائل ترسخت في نفسه، فهذه المسائل ترسخت في نفسه بحيث أنه صار قادرا على استحضارها في أي وقت شاء. هذا نسميه ملك. الشيخ المبصر عم بيقول إنه ترى بعض الدارسين لعلم المنطق لا يحصلون على ملكة العلم، يعني كل ما يحصله من بعد دراسته لعلم المنطق صورة إجمالية ضبابية أشبه ما تكون بفهرة عامة لهذا العلم إذا صح التعبير، كما هو فعل كثير من الدارسين ومن الطلاب ترى ملاكبة في دراستهم. طب هذا وقوعه في الخطأ في الفكر طبيعي، لأن هذا بالإذن درس علم المنطق، وإلا واقعا هو لم يستفد من علم المنطق شيئا إلا أنه فاقه، يعني فاقه عن من لم يدرس، فاقه عن من لم يدرس إنه ذاك جاهل مطلق، هذا عنده كورة إجمالية سهرة عام وقع في كثير من الطلاب. الآن لو تأتي الإنسان من الطريق لم يدخل إلى الحوزة وتأتي بهذا الطالب، ترى ما في فرق بينهما إلا من جهة واحدة، إن هذا الإنسان العامي البقال أو أي شيء كان عمله أصلا جاهل مطلق في علم المنطق على مستوى الاصطلاحات، وإلا المنطق كقضايا ارتكازية عقلائية يمارسها العقلاء موجود عند أكثر منه، بس على مستوى علم اصطلاحي له تقنين وقواعد جاهل مطلق. طب هذا الطالب هو أيضا جاهل غايبا في الأمر نتيجة أنه درس هذا العلم عنده بذهنه فهد إيه في شيء مبارك تصورات، في شيء مبارك تصديقات، بس مبارك تصديقات يحكوا عن القياس، فترى القياس شو تعريفه مثلا؟ كم شكل عندنا؟ شو صار عند هذا الشكل الأول؟ فهذا بحكم من يدرس من لم يدرس، هذا واحد من أسباب الخطأ. وليس ذلك إلا لأن الدارس للعلم لا يحصل على ملكة العلم، أو قد يكون حصل على الملك ولكنه لا يراعي قواعده عند الحاجة. ما نقول أنا أعرف أحد أساتذة علم النحو ومن أفضل أساتذة علم النحو كان على المستوى المرض، يعني إتقانه للقطر والألفي والمغني وتدريسه لهذه الكتب، طب على المستوى النظري لا تكاد تسأله مسألة في علم النحو إلا هو يجيبه ويذكر لك المصدر ويبدي رأيه، ولكن عندما يتكلم أصلا يعني لا تتحمل أن تستمع له سعر مولانا، لا يعني مثل ما يقولوا بكسر عظام في دواسة،
ينصب ينصب الفاعل ويرفع المفعول وينصب المجرور.
شو السبب؟ ها شو السبب؟
السبب ان هذا وان كان قد درس علم النحو وحصل الملك الا انه لم يعرض نفسه على تطبيق ومراعاه قواعد هذا، لانه التطبيق والمراعاه بالبدايه بدها الانسان يكون عنده توجه والتفات دائم، شيئا فشيئا بعدين بتصير امر طبيعي عنده.
فليش لم يعرض نفسه من الاول على ذلك والان يقع عليه؟ فهو نظريا ماذا؟ لعله أعلم من سبويه، ولكن تطبيقيا ما يفضل هذا طبيعي أن النحو لم يعطينا الثانية.
قال أو لا يراعي قواعده عند الحاجة أو يخطئ في تطبيقها، وهذا الاختصار مهم أن الإنسان قد يخطئ في تطبيق الكبريات على الصغريات، هو يطبق ولكن يطبق تطبيقا خاطئا، وبالتالي
مش
بعمل مش مفضل بس ماذا بيطبق؟ لا علم المنطق، لا علم المنطق يعطيك الكبريات، علم المنطق يعطيك الكبريات التي إذا عيتها لا تقع في الخطأ، أما تشخيص أن هذه صغرى لهذه تلك الكبرى أم لا هذه بيدي الإنسان معطيك منها. الآن الفقيه، فقيه بينك الخمر حرام والخمر حلال، خب تجي انت تشرب من هذا الكوب، لا تقول هذا خل والخل حلال تشرب، بالواقع هذا خلق، انت اخطأت في تطبيق هذه الكبرى على الصغرى، هذا مش ذنب الفقيه ولا ذنب الفقيه، وانما هذا خطأ في تطبيقك انت، الخطأ في التطبيق له اسباب كثيرة ان شاء الله في طيال علم المنطق نذكر ما الامر الذي يؤدي الى الخطا في التطبيق في كثير من الاحيان في طيات مسائل العلم، في كل مورد انا اشير وابين. الان بعد ان انتهى الشيخ من الحاجه الى علم المنطق شرع في تعريف علم المنطق، لاننا قلنا ان الشيخ اكتفى من بين الرؤوس الثمانيه التي اعتاد العلماء على ذكرها بذكر ثلاثه امور كتمهيد للشروع في مسائل علم المنطق. الأمر الأول هو الحاجة وقد انتهينا منه، الأمر الثاني وهو تعريف علم المنطق، قال ولذلك عرفوا علم المنطق بأنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. فانظر إلى كلمة مراعاتها الواردة في التعريف، تعصم مراعاتها واعرف السر فيها كما قدمناه، فليس كل من تعلم المنطق عصم عن الخطأ في الفكر، كما أنه ليس كل من تعلم النحو عصم عن الخطأ في اللسان، بل لا بد من مراعاة القواعد وملاحظتها عند الحاجة ليعصم ذهنه أو لسانه. وضح فائدة قلب المراعاة، تعصم مراعاتها، ليس نفس المنطق عاصما، مراعاة قواعد المنطق بشكل صحيح هي التي تعصم. وانظر إلى كلمة آلة في التعريف، ماذا قال؟ آلة قانونية. وانظر إلى كلمة آلة في التعريف وتأمل معناها فتعرف أن المنطق إنما هو من قسم العلوم الآلية. يا أخوة، من خلال البيان الذي ذكرناه فواضح عنكم أن المنطق وظيفته تقويم الفكر في أي مجال وقع هذا الفكر. يعني بعبارة أخرى، فكرك قد تعمله في علم قد تعمله في علم الأصول، فكر أصولي، فكر فقه، فكر اقتصادي، فكر اجتماعي، فكر فلسفي، فكر سياسي، الفكر بشكل عام في أي مجال وقع الفكر، المنطق يريد أن يعصم الفكر عن الخطأ، سواء أتانا هذا الفكر
الفكر متعلقا بالمجال الاقتصادي او السياسي او الفلسفي او الفكري او الاصولي او النحوي او الطبي او الهندسي او 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 الفكر بشكل عام وفي اي مجال وقع نريد ان نعصمه. فاذا المنطق في الحقيقه اله لكل العلوم الاخرى، لان الفكر اذا عملناه في مجال الاقتصاد بيكون عندنا علم الاقتصاد، واذا اعملنا لان العلوم شو هي غير مثال الفكر البشري، العلوم الانسانيه غير انها مثال لهذا الفكر البشري. الفكر اذا عملناه في المجال الاقتصادي عندنا علم اقتصاد، اذا عملناه في المجال الفلسفي عندنا علم فلسفي، في المجال الفقهي عندنا علم فقه، في المجال الاصولي عندنا علم اصول. المنطق يريد ان يعصم الفكر في اي مجال تحرك الفكر، وبالتالي هو خادم لكل، هو اله لكل المنطق. ما بده يعصم فكرك عن الخطا في الفكر الاقتصادي او في الفكر الفقهي، لا، يريد ان يعصم الفكر بشكل عام، بحيث اذا اعملت فكرك في الاقتصاد يكون تفكيرك على وفق الاسس السليمه للتفكير، واذا اعملت فكرك في الفلسفه يكون تفكيرك على وفق الاسس السليمه للتفكير. فمن هنا يتضح ان المنطق ليس علما يطلب لنفسه ولذاته، وانما هو علم يطلب لاجل العلوم الاخرى، لاجل الفقه والاصول والفلسفه والطب والهندسه والاقتصاد والاجتماع والسياسه وغير ذلك من العلوم. فالمنطق من قسم العلوم الاليه. شو يعني العلوم الاليه؟ التي لا تطلب لنفسها ولذاتها، وانما تطلب لاجل علوم اخرى. عباره الشيخ رحمه الله عليه في هذا المجال فيها شيء من القصور. ما عبر عن العلوم الآلية بأنها العلوم التي تطلب لأجل علوم أخرى، قال العلوم الآلية هي العلوم التي تطلب لأجل غاية وراءها. ونحن إذا بدنا نفسر العلوم الآلية بأنها العلوم التي تطلب لأجل غاية وراءها بتصير كل العلوم آلية يا أخوان، لأنه ما عندنا علم إلا ونطلبه لأجل غاية. فصحيح مش أن نقول أن العلم الآلي هو الذي يطلب لأجل غاية، وإلا كل العلوم صارت علم، كل العلوم تطلب لأجل غاية، حتى علم العقائد، حتى علم الفقه تطلب لغاية وراءه، علم الفقه يطلب للعمل، علم العقائد يطلب كذلك لأجل غاية وراءه. الشيء الوحيد الذي هو غاية الغايات ولا يطلب لأجل غاية وراءه هو الله عز وجل، وكل ما سواه يطلب لأجل غاية وراءه، لأنه هو مزرع كل ثمان. الإنسان بطبيعته ينشد الثمان، مزاع نحو الثمان، الله هو منبع الثمان وهو الثمان المطلق، وكل ما سواه يطلب بأجل شيء آخر، وهكذا إلى أن تنتهي السلسلة إليه تعالى، من حيث يدري الإنسان أو من حيث ما يدري. يعني حتى الذين لا يعتقدون بوجود الله تجدهم بفطرتهم يطلبون الكمال وينشدونه، ولكنهم يخطئون في مصداقه، يرون ان الكمال في لذه الدنيا ومشاكل، يخطئون في مصداق الكمال وانهم يطلبون منه. فاذا التي تستخدم لحصول غايه هي غير معرفه نفس مسائل العلم، هذا التعريف مش دقيق، والا تصير كل العلوم اليه. العلوم الاليه مش التي تستخدم لحصول غايه غير معرفه نفس مسائل العلم. العلوم الآلية هي التي تطلب مسائلها لأجل علم آخر، مثل الأصول، مسائل علم الأصول لا تطلب لذاتها، تطلب لأجل مسائل الفقه، مثل المنطق، مسائل المنطق لا تطلب لذاتها، تطلب لأجل العلوم الأخرى، مثل الجبر، مسائل الجبر تطلب لأجل علم الحساب، وهكذا. ففي شوية قصور بالعبارة. فهو يتكفل ببيان الطرق العامة الصحيحة، الطرق العامة. ليش قال الطرق العامة؟ لأن إن شاء الله سنبين أن وستقفون على ذلك، لأنكم مسائل علم المنطق سنية عن كبريات، قضايا كلية، قواعد عامة. لذلك عبر في التعريف بقوله آلة ماذا؟
قانونية. القانون المراد به القاعدة الكلية التي يعرف من خلالها حكم جزئياتها المندرجة تحتها. هذا معنى القانون. ليش المنطق كناية عن قوانين قواعد عامة من قضايا كلية؟ لأنه نحن يا إخوان قلنا شو وضيحة المنطق؟ أسمق الفكر، أسمق الذهن عن الخطأ في الفكر. في أي مجال تحرك الفكر؟ ماشي؟ عندنا طريقتين لأسمق الذهن عن الخطأ في الفكر بنحو عام. إنه نجي لكل فكر فكر بخصوصه ونصححه. هذا ممكن ومقدور لبني البشر. نجي لكل فكرة فكرة بخصوصها بعلم الفلسفة. شو في أفكار فكرة 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 وبعلم الفلسفة وبعلم هذا مستحيل. مستحيل أن يتعاطى المنطقي مع جزئيات الفكر ويعمد إلى تصحيحها واحدة واحدة. كيف ممكن أنه يتحقق الغرض؟ من خلال أن تعطى قواعد عامة وقضايا كلية إذا رعاها الإنسان لا يقف الخطأ. نعم، ويترك تطبيق هذه القواعد بيد كل إنسان لوحده. يترك تطبيق هذه القواعد بيد كل إنسان لوحده. فإذا النقطة هنا أن المنطق يريد أن يصحح الفكر، كل الفكر، ولكن ما بيقدر يصحح الفكر من خلال الجزئيات، من خلال الأفكار الخاصة، لأن الجزئيات والأفكار الخاصة لا تتناهى. لا بد أن يعطي قواعد عامة وإذا قال البيان يتكفل ببيان الطرق العامة الصحيحة. وضحنا لكتاب طرق المنطق طرق عامة قضايا كلية، ولذلك عبر عن ذي القانونية الصحيحة التي يتوصل بها الفكر إلى الحقائق المجهولة. لأن الإنسان في حركته الفكرية يبحث عما يجهل، ينتقل من ما عنده من معلومات حتى يتوصل من خلالها إلى استكشاف المجهولة. هذا الإنسان عنده علوم قضية مودعة في نفسه يتحرك ويستفيد منها حتى يستكشف المجهولة. الفكر هو ذلك. الحركة سيأتي تفصيل الكلام حول الفكر، أنا بشيء إشارة له. الفكر كناية عن هذه الحركة الانتقالية من المعلوم إلى المجهول، هذه تسمى فكرة. هذه الحركة بس هذا واضح وقواعد تقدمها حتى توصل للنتيجة المطلوبة، ما تؤدي إلى غير النتيجة المطلوبة. كما يبحث علم الجبر عن علم الجبر عن طرق حل المعادلات التي يتوصل بها يتوصل الرياضي الى المجهولات الفكريه. علم الجبر هو العلم انما هو كنايه عن علم. احنا عندنا في علم اسمه علم الحساب، نحتاج الى اجوا الرياضيين استخرجوا قواعد عامه بتمكن الانسان من الحساب بطريقه فهمه صحيحه. طبعا علم آلي مطلوب لأهل المسائل الحسابية، وصار من أكثر العلوم وحتى يسمى حمار العلم أو حمار الرياضية. وببيان أوضح علم المنطق يعلمك القواعد العامة للتفكير الصحيح حتى ينتقل ذهنك إلى الأفكار الصحيحة في جميع العلوم. تصحيح الفكر في أي مجال وقع. فيعلمك على أي هيئة وترتيب فكري تنتقل من الصور الحاضرة في ذهنك إلى الأمور الغائبة عامة. طبعا البعض استفاد من هالعبارة أن الشيخ يرى أن المنطق فوري فقط. أنا ذكرت فيما سبق أن الخطأ في الفكر ينشأ طارئا من ناحية الهيئة الفكرية وأخرى من ناحية المادة الفكرية. هيئة الفكر ومادة فكر. وسيأتي مزيد توضيح لهذا فيما يأتي. ولكن البعض قال الشيخ قال على أي هيئة وترتيب فكري، يعني فإذا بنظر الشيخ المنطق يعنى بالهيئة فقط ولا يعنى بالمادة. فالمنطق صوري يعني يعنى بصورة الفكر بهيئة الفكر وليس ماديا يعني لا يعني لماذا أقول هذا خيار. الشيخ الآن بفضل فقط بيان الحاجة لعلم المنطق وإنه من العلوم الآلية، أما أن المنطق صوري فقط أو أنه صوري ومادي معا فسيأتي فصل مستقل وسيصرح الشيخ هنا أن المنطق صوري ومادي. فاستفادة أن المنطق صوري من هذه العبارة استباق للأمور وتحميل العبارة أجد من نتحمل، هذا ليس موضع بيان هذه المسألة. فوقف ننتظر، وهناك مبين تبع للشيخ أن المنطق صوري ومادي. ولذا سموا هذا العلم بعلم الميزان واضح وجه التسليم، لانك تزين افكارك لهذا العلم وتميز الصحيح من السقيم، وعلم المعيار كذلك واضح وجه التسليم من الوزن والديار، وسموه بانه خادم العلوم لانه يخدم العلوم جميعه. اي خدمه اي خدمه اعظم من ان تصحح فكرك في كل علم من العلوم تخوض فيه، حتى علم الجبر الذي شبهنا هذا العلم به يرتكب حل مسائله وقضاياه عليه. هذه ظهر من الشيخ إشارة إلى أنه ترى علم المنطق مش بس علم آلي، إلا أنه في رأس العلوم الآلية، يعني حتى العلوم الآلية في ترتب بينها. الجبر آلة للكتابة والمنطق آلة للجبر، الأصول آلة للفقه والمنطق آلة للأصول. فترى العلوم الآلية في ترتب بعضها بعض بعض، مثل الجبر والأصول علمان آليان ما في صورية بينهما، ما في ترتب بينهما، هما علمان آليان عرضيان. أما المنطق فهو علم آلي وليس في عرض العلوم الآلية الأخرى، وإنما هو في طولها ومقدم وإنما هو في طولها ومقدم رتبة عليها، فهو آلة للعلوم الآلية والبصرية، وهو في رأس هذه السلسلة. فلا بد لطالب هذا العلم من استعمال التمرينات لهذه الأداة وإجراء عمليتها في أثناء الدراسة شأن العلوم الرياضية والطبيعية. جاب تنبيه من الشيخ أنه أنت عرفت فيما سبق أنه الأسم تتوقف على أن تحصل على الملكة، ملكة العلم، والملك لا تحصل بمجرد ان نقرا هذا الكتاب من اوله الى اخره، لابد ان نفهمه، ان نطبق التمارين والتمارين التي اعطاها الشيخ نطبقها حتى نحصل على ملكه العلم ويتحقق تتحقق الغايه المنشوده وهي الاصمم من الخطا. والحمد لله رب العالمين.